عنتكم
اللينات لولينا لينة قطعة من لينة اللينة
عبق بن زيد على حدة واللين على حدة. نعم الشد على اللام الشد على اللامين واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت. ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال إيت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقه المؤلف رحمه الله باب الشفاعة في وضع الدين. هذا يدخل في الشفاعة الحسنة التي قال الله تعالى عنها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. هذه من الشفاعة الحسنة، يشفع الإنسان عند الدائن أن يضع بعض الدين، فإن هذا فيه خير للدائن وخير للمدين من أكثر من وجه. الدائن إذا كان المدين معسرا فوضع عنه فإنه يظل الله تعالى في ظله كما لا ظل لغيره، كما جاء في صحيح مسلم من نفس عن معسر أظله الله في ظله. وقال في حديث آخر من حب أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. فهذا فيه خير للدائن، أنه إذا وضع شيئا من الدين فإن هذا خير له ويحصل له هذا الثواب، وفيه خير للمدين يعني إذا كان معسرا فإنه يكون فيه إسقاط لبعض الدين وقضاء وبراءة للذمة، فهذا من أحسن ما يكون من الشفاعات الحسنة. ولذلك سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وشفع عند اليهودي. ثم أيضا يقال إذا شفع الشافع ولم يقبل المشفوع عنده فلا حرج ولا غضاضة على الشافع، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يشفع عند يهودي مرة ويشفع عند الجارية الأمة التي اعتقت وهي بريرة رضي الله عنها وترد شفاعته. قال تأمرني يا رسول؟ قال لا، إنما أنا الشافع. قالت لا حاجة لي فيه، فلم تقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليهودي لم يقبل، حاول معه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، كل ذلك يقول أبا القاسم لا أفعل، أصر على أن يأخذ حقه كاملا ولم يضر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. بعض الناس يقول الله ما أنزل نفسي أذهب أشفع عند فلان، من هو فلان حتى أذهب أشفع، أخاف يرد شفاعتي وكذا. لا، هذا من باب التواضع والإحسان، وأنت ماجور على الشفاعة سواء قبل أم لم يقبل، ولا حرج عليك ولا غضاضة أن تشفع عند من هو دونك، فلا بأس. هذا من باب الإحسان، باب التواضع، باب الرحمة والشفقة بالمسلمين، فلا حرج أن يشفع ولو رد، هو على أجله إن قبل المشفوع عنده فذاك، وإلا فإنه ماجور على هذه الشفاعة سواء قبلت أم لم تقبل. وهنا يعني تقدمنا في الباب الماضي أن هذا من باب الصلح، وإلا معلوم أن التمر لا يباع، إذا بيع بالتمر لابد من التساوي. يعني جابر رضي الله عنه كان على أبيه دين وهو 30 وسقا من التمر، وطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا ثمر الحائط جزافا، يعني أمرهم يقبلوا ثمر الحائط بدون كيل ولا وزن، يأخذون جزافا مقابل الدين، فهذا يعني ظن يعني يظهر أنه أقل، فكيف جاز أخذ تمر بتمر يتقاضى تمر عن تمر وأقل منه؟ قال هذا من باب الوضع، ما في ما نسأل يبيع على شخص تمرا بثمن معين أو بثمر يكون في ذمته تمر ثم يقضيه دونه، هذا ليس بيع تمر بتمر مباشر، إنما هذا دين في ذمته اقتضاه، فيجوز صاحب الدين أن يتقاضى وأن يأخذ بدل 100 صاع 80، سواء أخذها كيلا أو أخذها جزافا، يرى أن هذا التمر أقل من الذي له 100 صاع، وهذا التمر على النخل يعني يظن أنه ما يأتي إلا 80 أو 70 فيأخذه، نقول ما في مانع. صحيح أنه لا يجوز بيع التمر المكيل بالتمر الذي على النخل إلا في العراية خاصة ولها شروط معروفة تقدمت، فهنا نقول يجوز ولو لم تكن المسألة عراية، هذه مسألة تقاضي غير مسألة البيع ابتداء، بل التقاضي يتقاضى فيه مبنى على التسامح وبراءة الذمة فيتسامح فيه، مثل لو أقرض شخصا مثلا مبلغا من المال أو كان عليه دين سواء عن قرض أو غيره ثم أراد أن يتعجل يضع ويتعجل عكس الربا، يعني فلان يطلبك مثلا عليك دين لفلان 100,000 مؤجلة إلى سنة، فقلت له ما رأيك أنقدك الآن 100 هذه وتضع عني وتأخذ 70 أو 80، هذه مسألة خلافية تقدم الكلام فيها قبل درس درسين، والصواب أنه يجوز ذلك، قالوا لأن هذا من باب القضاء وبراءة الذمة ويتسامح فيه ما لا يتسامح في الابتداء، لأنه الآن يعني أخذ 80,000 بدل 100، هو لو 100 عليه أخذ 80 مقابل الأجل، أسقط 20 مقابل الأجل، كان سينتظر سنة فأخذ 80 وأسقط 20 مقابل الأجل، لكن في الابتداء ما يجوز يعطيه 100 ويأخذ 20 مقابل الأجل، والله أنا أقرضك 100 الآن إلى سنة وتدفع 120، العشرون هذه مقابل إيش؟ الأجل، نفس الشيء لا يجوز أن يأخذ 20 مقابل الأجل في هذه المسألة، أن هذه مسألة في الابتداء. والمسألة الثانية يجوز أن يسقط 20 مقابل الأجل، فما الفرق بين المسألتين؟ هذا قلنا يحرم أن تأخذ 20 مقابل السنة، وهذا قلنا يجوز أن تأخذ 20 مقابل الأجل، يقال الفرق بينهما أن هذا من باب القضاء وبراءة الذمة ويتسامح فيه. مثلا لو أن شخص اشترى من شخص 100 صاع من التمر، اشترى منه 100 صاع من التمر ب100 ريال، اشترى 100 صاع ب100 ريال إلى مثلا شهر، وبعد حلول الأجل قال له أعطني 100 ريال، قال ما عندي 100 ريال، أنا عندي 100 صاع من التمر، أعطيك 100 صاع مقابل 100 التي لك، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لكن لو اشترى ابتداء 100 صاع حاضرة ب100 صاع مؤجلة يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لابد إذا كان تمر بتمر لابد من التقابض، هذا الآن هو في الحقيقة اشترى 100 صاع ب100 صاع، يعني اشترى 100 صاع ب100 ريال ثم دفع بدل 100 كم؟ 100 صاع كم؟ هل حصل التقابض؟ لا، تمر بتمر وليس فيه تقابض، ومع ذلك يجوز، لكن بعض العلماء اشترط شرطا يعني التقابض في الثانية هذا ما في إشكال أنه شرط، لكن بعضهم اشترط شرطا آخر يقول بشرط أن لا يكون حيلة على الربا، لأن من أراد أن يتحيل فإنه يستطيع أن يشتري أي ربوي بهذه الطريقة، إذا أراد أن يشتري تمر بتمر أو مثلا تمرا ببر، لأنه يعني لابد من التقابض إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يمكن أن يشتري هذا التمر يقول أشتري منك هذا التمر ب100 ريال وهناوي أن يؤدي بدل 100 إيش بر مثلا، فيه نية من البداية، لكن هذا تحال. قال يعني لو اشتريت 100 صاع تمر ب 100 صاع بر فإن هذا حرام، لأن البر معجل. فينوي يقول يعني بينهم تواطؤ، يقول أشتري منك هذا الصاع 100 صاع ب 100 ريال، يسجل عليه 100 ريال، وبعد شهر إذا حل الأجل قال إيش رأيك أعطيك بر 100 صاع من البر أو 150 أو 200، يقول صاحب الدين قبلت، فيعطيه بدل التمر برا. هذا واضح الآن أنه تحايل على الربا. فيقال إذا لم يكن هناك تحايل، يعني من نيته الصادق أنه اشترى 100 صاع من التمر ب 100 ريال من نيته أن يؤدي المال نقدا، لكن لما حل الأجل لم يكن عنده نقد وصار عنده بر، فلا مانع هنا أن يتقاص من باب القضاء وبراءة الذمام يتسامح فيه. فإذا قضاه بدل الدراهم، قضاه تمرا أو قضاه برا أو شعيرا فلا بأس، مع عدم وجود التقابض، أنه في الحقيقة اشترى ربوي بربوي بدون تقابض. يعني الجواب على هذا أنه قال إن باب القضاء يتسامح فيه ما لا يتسامح في الابتداء، لأن المقصود براءة الذمة، فلا مانع أن أو يتسامح في هذا لأجل تعجيل براءة الذمة وتسهيل أمر القضاء بين المسلمين، لأن الإسلام يتشوف إلى براءة الذمم. وقد تقدم لنا التشكيل في الدين، وأن براءة التعجيل براءة الذمة أمر مطلوب. وبقية الحديث مرت معنا في أكثر من مرة.
جاهز أنه يهودي، جاهز أنه غرام مجموعة،
الله أعلم، يمكن أكثر من واحد، أنهم أكثر من واحد، ورد أنه يهودي بالإفراد، ورد أنهم غرماء، يمكن أن اليهودي له النصيب الأكبر وفيه غرماء آخرون. هذا يعني تقريبا هو اللي يظهر، أنهم الجمع هذا يوحي أنهم أكثر من واحد جامر أنه يهودي. فذكر المفرد لا يعارض الجمع، لكن أفرد يمكن يعني احتمال أن اليهودي له نصيب الأكبر فخص بالذكر، ومعه غرماء آخرون.
قال رحمه الله: باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخدع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. إضاعة المال تنقسم إلى قسمين: قسم يسمى إسراف إسرافا، وقسم يسمى تبذيرا. والفرق بينهما أن الإسراف الأصل فيه الإنفاق على الحلال لكنه يتجاوز الحد، فإذا أنفق على الحلال الشيء المباحة ثم تجاوز الحد هذا يسمى إسرافا. وأما التبذير فهو الإنفاق في الحرام ولو قل، لو يشتري شيئا بريال أو نصف ريال كالدخان، يشتري سجارة بنصف ريال هذا يسمى تبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأيهما أشد؟ الأصل أن التبذير أشد، الإنفاق في الحرام، لكن الأفراد تختلف. قد يشتري إنسان شيئا بريال محرم ويسرف هذا بمئات الألوف، فيختلف إذا قيل هذا أشد وهذا أفضل فالمراد تفضيل الجنس، يقال جنس هذا أفضل من هذا وجنس هذا أشد من هذا تحريما. أما الأفراد فهذا مسألة أخرى، هذا معروف تفضيل الجنس لازم منه تفضيل الأفراد، فجنس التبذير أشد من جنس الإسراف. طيب التبذير أمر واضح، الإنفاق على الحرام واضح ما في إشكال، لكن الإسراف قد يقول قائل ما هو الحد؟ ما في حد شرعا، هل إذا أنفق في الشهر 5000 10000 20000 30 40 100، ما حدود الإسراف؟ القاعدة المعروفة أن كلما جاء ولم يحدد في الشرع فإنه يرجع بتحديده إلى العرف، هذه القاعدة المعروفة يرجع فيه إلى العرف، فيقال يرجع فيه إلى عرف الناس، والناس يختلفون، نفقة الفقير تختلف عن نفقة المتوسط، والمتوسط تختلف نفقته عن الغني، فإذا أنفق في حدود ما يملك، حدود ما عنده من المال على وجه المعتاد بين الناس، فهذا هو الجائز. أما إذا زاد وتعدى فإن هذا هو الإسراف. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف منهي عنه الله تعالى لا يحب المسرفين، والإسراف يكون في كل جميع أنواع النفقة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو وابن عاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، حتى الصدقة فيها إسراف، كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. والله تعالى يقول هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هل الإسراف النهي عن الإسراف في ما يتعلق بالأكل ولا بالصدقة؟ وكلوا واشربوا كلوا من ثمره أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هل الإسراف هنا النهي عن الإسراف فيما يتعلق بالأكل ولا فيما يتعلق بالصدقة؟ في أقوال، لكن الصواب أن يتعلق بالأمرين معا، أنه لا يجوز أن يسرف في الأكل ولا يجوز أن يسرف في الصدقة. إذا نقول هذا هو الضابط، لو حسب ما يتعارف الناس، هذا الفقير إذا أنفق نفقة الأغنياء وتحمل الديون أو صار يكسب من الحرام هذا هو الإسراف المحرم، لأن بعض الناس قد يتوسع في النفقات ويجاري الأغنياء وهو متوسط الحال أو دون الوسط، فيفضي به هذا إلى أن يتحمل الديون، هذا حرام لأنه تحمل دينا بدون حاجة، هذا مجرد يعني مفاخرة وإسراف ومجاراة الأغنياء، فلا يجوز له أن يستدين من أجل أن يتوسع في النفقة، أو مثلا قد يضطر إلى المعاملات المشبوهة والكسب الحرام مثلا، كما هو معلوم الإنسان إذا توسع في النفقات يحتاج إلى مال أكثر ولم يستطع أن يرجع، كلما توسع وتعود على الكماليات صعب عليه أن يتراجع فيحتاج إلى مال فيقترض ولا يؤدي ويتساهل في الكسب ولا يدقق ويقع في المشتبهات ثم في الحرام، وقد يقول به الحال إلى السرقة والعياذ بالله إذا تعود على هذه الكمال، فإنسان يضبط نفسه من البداية بما يناسب دخله يناسب ما عنده ولا يجاري من هو فوقه، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لكن ما في ضابط، ليس هناك ضابط. الناس يشتري سيارة بنصف مليون، ونشتري سيارة بمائة ألف، أشتري بخمسين ألف، يعني تتفاوت هذه المراكب تفاوتا عظيما، فلنقول إذا اشترى سيارة بنصف مليون نقول هذا مسرف، نقول هذا حسب حاله حسب دخله في الشهر مثلا مليون أو أكثر أو أقل من نصف مليون، هذا تاجر وله تجارات واسعة ونظراؤه كذا ومن يجالسهم يركبون السيارات الفاخرة، فهو يركب مثل ما يركب أمثاله أو من كبار المسؤولين كالوزراء والأمراء وما شابه ذلك، ولهم دخل واسع، عندهم خدم، عندهم كذا. فما يقال إن هذا الذي ركب هذه السيارة المسرف، هذا الذي سكن قصرا بعشرة ملايين أو أكثر وأقل، إنه مسرف وهذا كذا، لا. لكن يعني الحلال والحرام شيء، والزهد والتقلل من الدنيا هذا شيء آخر. هذا قضية الزهد وكذا، هذا أمر مستحب، إنه يستحب الإنسان أن يقتصد وأن يتواضع وأن يترك التنعم ويترك التوسع في الشهوات والمباحات. على قضية الاستحباب هذا شيء آخر، لكن الكلام على الحلال والحرام، هل يأثم إذا فعل كذا إذا فعل كذا، مثل إذا عزم مثلا زملائه وأصحاب أصدقاء وقرباء. بعض الناس يعني يبالغ في الأطعمة وفي أنواعها وكثرتها وكذا، حتى تكون العزيمة هذه تكلف 10,000 ريال أو 20,000 ريال، ومع أنه يمكن يعزم بنصف هذا المبلغ أو أقل. فهل نقول الله هذا يعني آثم؟ مع أنه ما يزيد من الأطعمة لا يرمى، يقول الله أنا صحيح أني أكرمت أضيافي وحطيت أشياء غالية ومأكولات فاخرة، لكن ما رمي شيء، كل ما بقي يعطي الجمعيات الخيرية ولم يرمى شيء. نقول إذا كان جرت العادة أنه يعني وضع طعاما مثل ما يضعه أقرانه وأمثاله بما جرت به عادة الناس، فلا يعد مسرفا، لأن هذا من الكرم ومن الشهامة، يظهر بالمظهر اللائق ويبعد عن نفسه اللوم، أنه لو تواضع يعني وضع طعاما أقل من هذا وكذا، صحيح الناس سيأكلون يشبعون لكن يزدرونه، يقولون هذا يملك الملايين وكذا وما وضع لنا إلا أشياء بسيطة وكذا، هذا بخيل وهذا ما قدرنا وهذا ما أكرمنا مع أننا عزمناه من قبل وضعنا له كذا وكذا. الأمر يختلف على حسب أحوال الناس، والأصل الإباحة ما لم يتعدى الحد المعروف، خرج عن المعتاد وصار على سبيل المباهات والمفاخرة، هذا هو الذي يكون حرام. بعض الناس مثلا في الزواجات يستأجر قصرا ب100,000 و150,000 و200,000 في الليلة الواحدة، هذا بار مسراف مهما كان، يعني ليلة واحدة ما يستدعي الأمر إلى هذا البذخ الشديد والمفاخرة، حتى يتحدث الناس أنه استأجر في الفندق الفلاني وفعل كذا وفعل كذا، طالب ما هذا المفاخرة مباهات. إلا اللهم إذا جرت العادة وأنه لو ما فعل هذا يزدر ويساب الظن وكذا، فالأمر كما تقدم على حسب أحوال الناس وأعراف الناس. لكن المقصود أن بعض الناس اللي حالته مثلا مادية ضعيفة، إذا رأى أي شيء من الجمال والكمال وحسن الأطعمة والألبسة على طول قال هذا مسرف، الله لا يحب المسرفين وهذا كذا، لا، لأنه يتأنى ولا يستعجل الحكم. صحيح أن دخلك 10,000 ولك معيشة معينة، وعزمك شخص تاجر دخله 100,000 في الشهر أو أكثر، ورأيت أن أنواع من الأطعمة وأنواع من المفروشات وأنواع من الأثاث وكذا، فلا تعجب الحكم عليه أنه متكبر وأنه مفاخر وأنه مسرف. هذه حال أمثاله، والله سبحانه وتعالى فضل بعض العباد على بعض في الرزق، والأصل إباحة الطيبات، ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحيانا أحسن ما يكون من الحلل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يأكل أحسن ما يوجد من الطعام، يحب الذراع وأكل الشاة المصلية ويحب الحلوى والعسل وكذا، وإذا لم يجد تواضع عليه الصلاة والسلام وأكل الحاصل الموجود، ولا يعني يبالغ ويحرص على الشهوات، لكن إذا حصلت فإنه يأكل ويلبس عليه الصلاة والسلام ليبين أن الإسلام واسع، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على الناس ويحرم ما حل الله بدون بينة وبدون حجة واضحة. لكن هذا المباح شيء، وقضية الأفضل والأولى هذا أمر آخر. يسرف يعني تجاوز الحد، هذا يسرف على أنفسهم يعني في تعدي حدود الله وفي الشرك وفي الزنا وكذا، يسرف على أنفسهم يعني في الذنوب والمعاصي. لا تقنطوا رحمة الله، هذه فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، المسرفين في الوقوع في المعاصي. قال ولا يصلح عمل المفسدين، المفسد يعني يدخل في الإفساد تضييع المال والإسراف أو التبذير إفساد فيدخل في الآية. وقال تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني معناه أنه لا يجوز إنسان يفعل في ماله ما يشاء، لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية، فإذا فعل ما شاء وقع في الإسراف أو التبذير. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأجل ألا يقع المحرم من إسراف أو تبذير، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. تقدم أن الحجر مشروع، وهذا بإجماع أهل العلم. ورد في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه حجر على معاذ رضي الله عنه في دين عليه وباع ماله، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن الحجة الإجماع، إجماع أهل العلم أنه يحجر على المفلس. أما الحجر على السفهاء فهذا نص القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الحجر على السفيه هذا دليله الآية. وأما الحجر على المفلس فيقال الحديث ضعيف، لكن فيه إجماع أهل العلم أنه يحجر على المفلس ولو كان رشيدا. وذكر الحديث في الذي يخدع في البيوع، قال من بيعت فقل لا خلاف، لأن الخديع البيوع ضياع للمال، كون إنسان يعني يشتري ما لا قيمة له، وما قيمته 100 اشتري في 300 أو بألف، هذا تضييع للمال. لكن لما كان هذا الرجل لا يصبر عن البيع أعطاه هذا الحل الوسط، من بيعت فقل لا خلاف أي لا خديعة، فإذا خدع فله الخيار. والحديث الثاني الشاهد من قال وإضاعة المال، إن الله حرم عليكم وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، إنه لا الإنسان يضيع ماله كما تقدم إما في الإسراف أو التبذير. وقوله كره هذه ليس المراد بها الكراهة الاصطلاحية المعروفة عند الفقهاء عند المكروه وما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا نقول قيل وقال إذا وقع في الغيب والنمي فهو حرام، كثرة السؤال إذا كان فيه إحراج المسؤول أو شيء من المخالفات ويصل لحد التحريم، وإضاعة المال في الحرام أيضا محرم. لكن أيهما أشد التي ذكرت بالتحريم، التي ذكرت بعد التحريم ولا بعد الكراهة؟ ما في شك أن ذكرت بعد التحريم أشد في العقوب، ومن أكبر الكبائر وأد البنات هذا قتل نفس غير حق، ومنع وهات هذا الشح يمنع ما الواجب ويأخذ المحرم، هذه من أشد الكبائر. فلفظة محرم أشد من لفظة كره، لكن أيضا هذه المكروهات قد تصل إلى الحرام، يعني هي قيل وقال أنه هذا وسيلة للوصول إلى الغيبة والنميمة، من كثر كلامه في الناس قيل كذا وقالوا كذا سيفضي به إلى الوقوع في المحرم، هذا يعني كره، أنه يكره كثرة الكلام وأخف من التحريم. لكن أيضا لا ينفي أن يكون هذا محرما، إضاعة المال محرمة، ما نقول إضاعة المال مكروه على اصطلاح الفقهاء، نقول إضاعة المال محرمة. لكن التعبير كما تقدم يعني فيه تخفيف خف من حرم. قد يأتي كريه فيما هو من أشد الكبائر كما في آية الإسراء قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذكر الشرك والزنا والقتل والكبر والقول على الله بغير علم ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو من أشد الكبائر شرك وقتل وزنا وكبر وكذا، فهذه من أشد المحرمات. المقصود أنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالمصطلحات الحادثة لأنها لم توجد إلا بعد القرآن، فكيف نفسر القرآن بهذه المصطلحات الحادثة التي اصطلح عليها العلماء بعد ذلك؟
قال رحمه الله: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا من الحديث العظيمة التي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن كل أحد من الناس مهما كان على ثغر وأنه مسؤول عن رعية سواء اتسعت أو ضاقت، فلا بد أن يكون هناك مسؤولية، لأن من طبيعة النفس التملص والتخلص من المسؤوليات. يقول الله مشكار إن مالي دخل على موب علي هذا كذا، ويلقي اللوم على المسؤولين مع أنه في يده شيء، بيده شيء وعليه مسؤولية والواجب عليه أن يؤدي ما عليه، لكن تجد كثيرا من الناس يقعد عن العمل ويلقي باللوم على المسؤولين. فصحيح أن مسؤولية الملك والأمير والوزير والرئيس أنها أعظم، لكن أنت أيضا عليك واجب، عليك مسؤولية وتحتك رعية، فلا يجوز لك أن تفرط فيما عليك ثم تلقي اللوم على الآخرين. والله سبب الحكام سبب الفساد وهذا كذا، وهذا ما قام بالواجب، وهذا أخل، وهذا قصر، وهذا كذا، وهو مقصر أيضا فيما استرعاه الله. هذا خطأ، بالعكس هذا جمع بين الخطأين، أنه ترك ما عليه وصار يلقي باللوم على غيره من أجل أن يجد مبررا لعدم القيام بما عليه، كأنه يقول والله ما في فائدة، وش الفائدة، أنا واحد إذا قمت بعملي ولم يقم الجميع فما في فائدة، لن تقوم الدولة الإسلامية ولن يصلح المجتمع من واحد. هذا كله بيد هؤلاء الحكام والقواد الرؤساء، لو صلح ولا صلح المجتمع كله، لكن أنا واحد ماذا أصنع؟ يقول لا، هذا في الإسلام غير لا ينفع صاحب. يقول عليك بنفسك تعبدا لله جل وعلا، أصلح نفسك، وإن كان تحت يدك شيء من زوجة أو ولد أو عمل أو نحو ذلك فاتق الله فيه وأد الأمانة، ولو فعل كل واحد مثل هذا لصلح المجتمع، لكن يبقى يقول أنا واحد وماذا أصنع ويلقي باللوم على غيره، هذا لا شك أنه من النفس والشيطان من أجل أن يستمرئ ترك المسؤولية ويجد المبرر، يلقي اللوم على الآخرين ليبرر لنفسه. هذا العاجز الذي يلوم غيره يلقي اللوم على غيره وهو متقاعس متكاسل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث الروح في جميع المسلمين، جميع الأفراد، الأمير الذي الناس راعي، الرجل راعي في أهل بيته مسؤول راعي، في المرأة راعي في بيت زوجها مسؤول راعي، الخادم حتى الخادم راعي في مال سيده، والرجل راعي في مال والدي ومسؤول رعيته إلى مجتمع لا يخرج عن هؤلاء، إما حاكم يعني أمير أو رئيس لأي شيء كان كبر أم صغر، أو زوج أو زوجة أو أب أو خادم أو ولد عند أبيه، لا يخرج من هذا سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا كبيرا، لا يخرج عن واحد من هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له بعد ذلك أن يترك الواجب. الشاهد منه أنه العبد راع في مال سيده، يعني أنه يجب عليه أن يحسن في مال سيده ويحرم عليه أن يضيعه، وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيتها، فلا يجوز أن تضيع مال الزوج في بغير حق إلا ما جرت به العادة أو صار فيه إذن، كالصدقة التي جرت العادة بها الإنسان تصدق من المال اليسير من طعام ونحوه، أو أذن لها إذنا صريحا أو إذنا ضمنيا عاما. أما أن تتصرف بغير إذن ولا عادة فإن هذا حرام، لا يجوز، لأنها مسؤولة مؤتمنة على مال زوجها. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما هو الدليل على إيش؟ يعني وش صيغة السؤال؟ ما هو الدليل على أنه قطع طلقة واحدة؟ دليل حديث عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة، حتى قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنافر أو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم وحديث صحيح ولا وليس فيه علة. فهذا الحديث هو الأصل في أن الثلاث واحدة، وأيضا جاء عند أحمد بسند حسن أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثلاثا طلقتها ثلاثا مجلس واحد؟ قال نعم، قال راجعها إن شئت. والحديث لا بأس به، هذا هو الأدلة على أن الثلاث إذا يعني أوقعها بلفظ واحد طالق بالثلاث أو بألفاظ متفرقة طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق فإنها واحدة، إلا إذا رأى القاضي أن يوقعها تعزيرا وتأديبا فله ذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه. يعني ينظر القاضي إذا كان الرجل سيئا مثلا ما يصلي والمرأة ما عندها إثبات ويشرب الخمر أو كذا أو كذا، والمرأة متضايقة ومتبرمة من هذا الرجل لسوء دينه وخلقه، فينظر إذا كذا المرأة تريد الخلاص منه فيوقعه بالثلاث ويريح المرأة منه وعاقبه بذلك. إذا رأى أن الرجل والله فيه خير وصلاح والمرأة تحبه وعندهم أولاد والمصلح أن يبقوا ولو تفرقوا لحصل شر كثير وعلى أولاد وكذا، فيوقعه واحدة ويرد إليه مع الوعظ والتذكير والتوبيخ ويبين أنه حرام أنه ما يجوز أنه كذا لا يعود، أنه ما يجوز إيقاع الثلاث واحدة لأنه حرام، وهذا من تعدي حدود الله، يبين له ثم يوقعه واحدة. هذا على كل حال أصل أنه واحدة إلا إذا كان المصلحة يعني يوقع ثلاثا تأديبا وتعزيرا وفيه مصلحة فلا بأس أن يوقعه ثلاثا. قد فعله عمر يعني خذ به ابن عباس وراوي الحديث، جاء رجل كما جاء عند أبي داود قال طلق امرأته ثلاثا، فقال يا ابن عباس يا ابن عباس واستفتاه، فسكت ابن عباس قال الراوي حتى ظننت أنه سيردها إليه، ثم قال لا أجد لك مخرجا، طلقت عصيت ربك فيما أمرك وبانت منك امرأتك. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة يعني الحمق، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ما أجد لك رخصة، عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك وما نتمك، فأوقعه ثلاثا، وهو راوي الحديث، يعني أخذا بمذهب عمر رضي الله عنه في تعزير هذا الشخص وإيقاع الطلاق لأنه عصى بذلك، ولكن ينظر في المصلحة. السلام شيء ثاني؟ لا يعني استطراد انه يعني لما ذكر قصة الحائط قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، استطراد يعني ما له علاقة بالحائط. هل ايش؟ ايه ما في شك